إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
سيدتي سادتي، طاب توقيتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الجمعة 18 من كانون الثاني عام 2002، فأهلا بكم. نبدأ برامجنا كالمعتاد بنشرة مفصلة لأخبار عالمية يعدها ويقدمها اليوم سامي شورش وزينب هادي. ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة. من عناوين الملف: الحكومة الروسية تطلب من الشركات الروسية مراعاة إشراف لجنتي العقوبات الدولية والطاقة الذرية على صادرات السلع التي يمكن استخدامها عسكريا. رئيس الوزراء التركي يصر على ضرورة التعامل السلمي مع العراق، مشيرا إلى أن لضربه عواقب وخيمة على بلاده. وفي ملف اليوم الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد ملف العراق اليومي تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده مازن نعمان وتشاركه التقديم زينب هادي. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم المجلة الثقافية، وفيه متابعات فنية منوعة فضلا عن أخبار ورسائل صوتية من مراسلين في القاهرة وعمان وأبيل والسليمانية. وفي جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة. من برامجنا الأسبوعية الأخرى التي نختم فيها الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم في دور الفكر والنشر، وهو من إعداد وتقديم أياد الجيلاني، وفي حلقة اليوم عرض لتهديدات يقال إن جماعات إسلامية تفرضها في كردستان العراق. أسرة تحرير إذاعة العراق الحر في براغ تتمنى لجميع المستمعين وقتا طيبا مع برامجها، فابقوا معنا.
سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة التي أقدمها صحبة الزميلة زينب هادي بموجز لأهم أنبائها. وزير الخارجية الأمريكي يصل النيبال بعد زيارة إلى الهند، وصف فيها محادثاته مع المسؤولين الهنود بأنها مشجعة. والرئيس الباكستاني يعرب عن قناعته بأن الحرب لن تقع بين بلاده والهند. واشنطن تبحث عن 5 مشتبهين في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، ورئيس الحكومة الانتقالية في كابول يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض أواخر الشهر الجاري. الطائرات الإسرائيلية تقصف مقرات للسلطة الفلسطينية، والفلسطينيون يطالبون بتدخل دولي. وإلى التفاصيل.
وصل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى العاصمة النيبالية كاتماندو قادما من نيودلهي، حيث عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي آتال بيهاري فاجباي، وصفها بأنها كانت مشجعة لكنها لم تحدث اختراقا دبلوماسيا على حد تعبيره. وأعرب الوزير الأمريكي الذي التقى زعماء باكستان قبل ذلك في إسلام أباد، أعرب عن أمله في إيجاد حل للأزمة بين الدولتين النوويتين. وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينغ صرح من ناحيته بأن بلاده ما تزال تنتظر أدلة تثبت عزم السلطات الباكستانية على تفكيك المجموعات الإرهابية المسؤولة عن شن الهجوم الانتحاري على مبنى البرلمان الهندي، مشترطا لإقامة علاقات طبيعية بين نيودلهي وإسلام أباد قيام السلطات الباكستانية باعتقال 20 رجلا تطالب الهند بتسليمهم لارتكابهم أعمالا إرهابية. من جهة أخرى، حث الرئيس الباكستاني برويز مشرف علماء الدين في بلاده لمساعدة حكومته في تحجيم التشدد الديني والإرهاب وضمان وحدة باكستان، داعيا إلى نبذ التفرقة المذهبية والابتعاد عن التناحر الديني الداخلي. من ناحية أخرى، رجح مشرف عدم نشوب الحرب بين بلاده والهند، لكنه أكد في الوقت نفسه جهوزية الجيش الباكستاني الدفاعية والهجومية للرد على أي حرب تفرض على بلاده.
على صعيد آخر، غادر رئيس الحكومة الأفغانية الانتقالية حامد كرزاي كابول إلى السعودية في بداية جولة تقوده إلى دول آسيوية والولايات المتحدة. وتهدف زيارة كارزاي إلى إيجاد التمويل اللازم لإعادة بناء بلاده. ويتوقع أن يجري رئيس الحكومة الأفغانية في 28 من الشهر الجاري محادثات في البيت الأبيض مع جورج دبليو بوش. البيت الأبيض أفاد في بيان أصدره أن زيارة كرزاي إلى واشنطن تمثل فرصة لتطوير الشراكة بين الدولتين على صعيد ملاحقة الإرهاب وبناء أفغانستان مستقرة. يذكر أن كرزاي الذي تولى في 22 من الشهر الماضي رئاسة الحكومة الانتقالية لفترة 6 أشهر، استقبل أمس في كابول وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الذي أكد دعم بلاده للحكومة الانتقالية وإعادة بناء أفغانستان. من جهة أخرى، حث وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت كل من يمتلك أي معلومات عن 5 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة ظهروا في شريط فيديو أن يتقدم بها لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مضيفا أن الرجال 5 يتحدثون في الشريط الذي عثر عليه تحت أنقاض منزل أحد قادة القاعدة عن هجمات إرهابية يعتزمون تنفيذها. على صعيد ذي صلة، قال مسؤولون فلبينيون إن 7 جنود أمريكيين وصلوا جزيرة باسيلان جنوبية الفلبين التي تحتجز فيها مجموعة أبو سياف، زوجين أمريكيين وممرضة فلبينية. وأكد المسؤولون أنفسهم أن الغرض من الزيارة هو التحضير لتدريبات عسكرية مشتركة هدفها تعزيز الحملة ضد الإرهاب.
قصفت الطائرات الإسرائيلية اليوم الجمعة مقرات حكومية فلسطينية في طول كرم في الضفة الغربية، ما أسفر عن تدمير مبان ومقتل شخص، إضافة إلى جرح 20 آخرين على الأقل. يذكر أن الغارات الجوية جاءت بعد ساعات من مقتل 6 إسرائيليين في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل على يد مسلح فلسطيني اقتحم صالة للرقص وأطلق النار على روادها قبل أن ترديه الشرطة الإسرائيلية قتيلا. كتائب شهداء الأقصى أعلنت مسؤوليتها عن العملية، لكن السلطات الإسرائيلية ألقت بالمسؤولية على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، معتبرة أنه أخفق في لجم العناصر المسلحة. هذا في حين طالب الفلسطينيون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما أسموه بمحاولات إسرائيل تدمير السلطة الفلسطينية.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة تناولتها تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن العناوين البارزة لملف اليوم: الحكومة الروسية تطلب من الشركات الروسية مراعاة إشراف لجنتي العقوبات الدولية والطاقة الذرية التابعتين للأمم المتحدة على صادرات السلع التي يمكن استخدامها عسكريا. رئيس الوزراء التركي يصر على ضرورة التعامل السلمي مع العراق، مشيرا إلى أن لضربه عواقب وخيمة على بلاده. رئيس الوزراء الأردني وجماعات سياسية أردنية معارضة يرفضون مهاجمة العراق في إطار الحملة الدولية على الإرهاب. وفي الجولة التي أعدها ويقدمها محمد إبراهيم، محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وتبثه إذاعة العراق الحر في براغ مرتين في الشهر. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
نشرت الحكومة الروسية يوم أمس الخميس ما وصفته بمقررات وقوانين تحكم تصدير السلع ذات الاستخدام العسكري والمدني المزدوج بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء إلى العراق. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس من موسكو أن نظام الآلية الجديد سيحل محل القديم الذي كان ينظم تصدير السلع والبضائع إلى العراق منذ عام 97 و900 وألف، والذي عدل العام الماضي. وقد طلب أمر موقع من قبل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل كازيانوف من السلطات الفيدرالية في بلاده التعاون في مسألة إشراف لجنة الإشراف والمراقبة، أي لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ووكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على كل الصادرات ذات الطابع العسكري إلى العراق. وبموجب هذه الأوامر والتوجيهات، فإن على جميع الشركات التي لها عقود عسكرية مع العراق أن تحصل على رخصة تصدير من وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية الروسية، فضلا عن موافقة دائرة الضرائب الروسية أيضا. وأفادت التقارير بأن جميع المعلومات المتعلقة بتصدير بضائع من هذا القبيل يجب أن تمر عبر لجنة العقوبات ووكالة الطاقة الذرية في الأمم المتحدة. يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تجريان محادثات في شأن تعديل جديد لنظام العقوبات، يتم بموجبه إعداد قائمة بالسلع التي يمكن استخدامها عسكريا، إذ لن يسمح بوصولها إلى العراق إلا بعد موافقة مجلس الأمن. هذا وقد مدد مجلس الأمن في شهر تشرين الثاني الماضي العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء حتى شهر أيار المقبل، على أن تعد قائمة السلع خلال تلك الفترة، إلا أن روسيا لم تعطي موافقتها بعد على القائمة الجديدة، خوفا من أن تخسر تجارة ضخمة مع بغداد. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن رئيس الوزراء التركي بولند إيجفيد، الذي أنهى للتو زيارة للولايات المتحدة دامت 3 أيام، حظ المسؤولين الأمريكيين على التعامل السلمي مع العراق، لافتا إلى أن المواجهة العسكرية مع نظام الرئيس صدام حسين تعد بمثابة كارثة بالنسبة لتركيا. تصريحات إيجيفيد هذه جاءت في ختام زيارة مهمة قام بها إلى واشنطن، واجتمع خلالها مع كبار المسؤولين الأمريكيين في مقدمتهم الرئيس جورج دبليو بوش. وعلى الرغم من انتشار الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية عن إمكان أن يصبح العراق الهدف المقبل للحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، إلا أن إيجيفيد قال إن أحدا لم يذكر أمامه عملا عسكريا ضد العراق في المرحلة اللاحقة من الحرب على الإرهاب. وأعرب المسؤول التركي عن أمله في التوصل إلى حل مع المشكلة العراقية يتفادى الخيار العسكري الذي قال إنه خيار كارثي بالنسبة لبلاده. وأضاف إيجيفيد أن حرب الخليج عام 91 و900 و1000 التي يعتقد أنها قسمت العراق عمليا إلى منطقتين، إحداهما منطقة حكم ذاتي للكرد، قد كلفت بلاده الكثير من الأموال والأرواح. يذكر أن تركيا خسرت ملايين الدولارات من تعثر التجارة مع العراق بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة عليه بعد غزوه لدولة الكويت، كما دفعها لخوض معركة طويلة وضارية مع الانفصاليين الكرد في تركيا. تقرير وكالة الصحافة الألمانية أشار إلى أن أنقرة بحاجة ماسة إلى دعم مالي أمريكي وأوروبي لتخفيف أزمتها الاقتصادية الراهنة، ورأى أن هذا الدعم ربما يكلفها بعضا من التنازلات السياسية. مستمعين الكرام، نواصل تقديم ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل جهود دبلوماسية عراقية هدفها التقرب من السعودية والكويت.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن مصادر دبلوماسية عراقية في القاهرة يوم الخميس أن العراق سيطرح على الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مبادرة تستهدف تسوية ملف الأسرى والمفقودين لفتح صفحة جديدة في العلاقات العربية. ويتوجه موسى إلى بغداد اليوم الجمعة في أول زيارة لأمين عام للجامعة العربية منذ الغزو العراقي للكويت عام 90 و900 و1000. أحد المصادر قال لرويترز إن العراق سيفتح مع موسى جميع الموضوعات الخاصة بالملف العراقي الكويتي، وسيطرح مبادرة على الأمين العام لإغلاق ملف المفقودين والأسرى الكويتيين والسعوديين. ويحظى ملف الأسرى والمفقودين باهتمام بالغ من جانب الكويت التي تقول إن بغداد تحتجز أكثر من 600 شخص معظمهم من الكويتيين، ولكن العراق ينفي معرفته بمصيرهم. من جانب آخر تتهم بغداد الكويت بحجب معلومات عن مصير عراقيين مفقودين منذ الغزو. ويمثل الكشف عن مصير الكويتيين المفقودين شرطا أساسيا لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق منذ أكثر من 10 سنوات. مصادر بالجامعة العربية قالت إن موسى سيجتمع مع الرئيس العراقي صدام حسين ونائب الرئيس طه ياسين رمضان. وكان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي قد ذكر في وقت سابق من الشهر الحالي أن بلاده ترحب باستقبال وفد عربي للتحقيق في مسألة الأسرى والمفقودين. وقال الدبلوماسيون العراقيون إن موسى يحظى بثقة واحترام المسؤولين في العراق. أحدهم قال إن بغداد تعلق على موسى آمالا كبيرة منذ تولى منصبه في أيار من العام الماضي خلفا لعصمة عبد المجيد. تفصيلات أخرى عن هذا الموضوع في سياق تقرير مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
يجري عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مشاورات مع عدد من المسؤولين بالحكومة العراقية اليوم، وذلك في إطار زيارته لبغداد التي بدأها موسى صباح اليوم وتستمر ليومين. وقد استقل موسى طائرة خاصة أقلعت به مباشرة من القاهرة إلى بغداد بعد حصول الجامعة العربية على موافقة مجلس الأمن الدولي لتسيير هذه الرحلة رقم 603، ورافقه خلالها الأمين العام المساعد للشؤون العربية أحمد بن حلي والسفير حسن حسونة مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى 23 إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام العربية. وصرح موسى قبل مغادرته القاهرة اليوم أن مباحثاته الرسمية مع المسؤولين العراقيين تبدأ صباح غد السبت، وأن مشاورات اليوم ستكون بمثابة تمهيد للمباحثات الرسمية المقررة مع القيادة والمسؤولين بالحكومة العراقية. وأشار موسى إلى أن مباحثاته مع الرئيس العراقي صدام حسين ستكون مفتوحة لتشمل مناقشة القضايا العربية والإقليمية والدولية المطروحة، وفي مقدمتها الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقرر عقدها في بيروت في شهر مارس القادم، وكذلك الحالة بين الكويت والعراق والوضع في الشرق الأوسط والأراضي المحتلة والعمل العربي المشترك وخطة تطوير الجامعة العربية على حد تعبيره. وحول ما أعلنته بغداد بشأن استعدادها لاستقبال وفد عربي أو كويتي لتقصي مصير الأسرى والمفقودين في داخل السجون العراقية، رفض موسى التعليق على هذا الموقف وطلب إرجاء الحديث فيه لما بعد مباحثاته الرسمية مع المسؤولين العراقيين. وتولي الجامعة العربية اهتماما خاصا بزيارة الأمين العام للعراق بعد نجاح الجهود والجولات المكوكية التي بدلها عمرو موسى بين عدد من العواصم العربية لتطويق الخلاف الليبي اللبناني الذي هدد إمكانية عقد قمة بيروت. وتعد بغداد أحد الملفات الرئيسية التي يأمل الأمين العام تسويتها لتهيئة الأجواء العربية قبل انعقاد القمة المرتقبة، والتي يعتبرها موسى مرحلة فاصلة في تاريخ العمل العربي المشترك الذي يواجه تحديات إقليمية كبرى على حد تعبير مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجماعة الدول العربية. كما تعلق الأمانة العامة أمالا على المباحثات المرتقبة بين موسى والرئيس العراقي في تسوية ملف الحالة العراقية الكويتية، وهو الملف المعلق منذ قمة عمان التي عقدت في شهر أذار الماضي بسبب مطالبة العراق والكويت بضمانات خاصة للتعامل مع هذا الملف. على جانب آخر، وحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية بالجامعة العربية، يعول العراق كثيرا على زيارة الأمين العام لبغداد فيما يتعلق بالعقوبات الدولية المفروضة على الشعب العراقي منذ العام 1991 على حد تعبير المصادر، والتهديدات العسكرية الموجهة لبغداد أيضا. وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت مصادر دبلوماسية عربية هنا في القاهرة لإذاعتنا أن الرسالة التي كان موسى قد تلقاها قبل أسبوع من نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد صباح شددت على أن الكويت لن يقبل أي مبادرة عراقية يتم خلالها تجاوز مصير الأسرى الكويتيين أو تجاوز التزام بغداد بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. يذكر أن موسى لم يقم بزيارة بغداد طوال منصبه كوزير الخارجية المصرية والذي تولاها عام 1990 وحتى الآن، وهي الزيارة الأولى له إلى العراق. وتوقعت المصادر أن يقوم الأمين العام للجامعة العربية بزيارة لاحقة مرة أخرى إلى الكويت. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من ناحيتها، صحيفة وول ستريت جورنال نشرت مقالا أشارت فيه إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين الذي يتعرض لضغوط عربية وخليجية من أجل السماح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة بدأ في الآونة الأخيرة بالتملق لخصميه العربيين السعودية والكويت. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في الرياض وعمان أن العراق جدد اتصالاته في ظل أنباء تحدثت عن أن الرئيس العراقي مستعد لبحث تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعو بغداد إلى السماح لمفتشي المنظمة الدولية بالعودة إلى العراق لاستئناف مهام عملهم المتوقف منذ 3 سنوات. أحد الدبلوماسيين قال مشترطا عدم الكشف عن هويته: قال إن الدول الخليجية مستعدة لبحث علاقاتها مع العراق في حال تعاونه مع الأمم المتحدة، وقد أرسل العراقيون إشارات إيجابية في هذا الخصوص. فقد بعث الرئيس صدام حسين في الأيام القليلة الماضية وزير خارجيته ناجي صبري الحديثي إلى البحرين طالبا مساعدتها في إصلاح العلاقات العراقية مع الكويت والسعودية. وقد أكد دبلوماسيون عرب أن البحرين وافقت على نقل الرسالة العراقية إلى السعوديين والكويتيين، لكنهم شددوا على أنهم لن يتعاملوا بجدية وإيجابية مع الرسالة إلا في حال تعاون العراق مع قرارات العقوبات الدولية بما فيها عودة المفتشين الدوليين. وفيما لم يعلق المسؤولون السعوديون على المبادرة العراقية، تجاهل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمة الكويتي محمد جاسم الصقر المحاولات الرامية إلى تحسين العلاقات بين بلاده وبغداد، قائلا إن الكويتيين لا يثقون بصدام حسين، فهو يقول شيئا ثم سرعان ما ينقضه. ومتابعة لهذا الموضوع اتصلنا بخبير الشؤون العربية والدولية الدكتور غسان العطية، الذي سألناه أولا إلى أي مدى يمكن أن تنجح الدبلوماسية العراقية في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع السعودية والكويت، فقال:
واقع أن محاولة بغداد تحت عنوان طي صفحة الماضي حاولت سابقا مثل هذا الموضوع أكثر من مرة، ولكن عقب توتر للعلاقات مجددا، وهذا آخر مرة حصل في قمة عمان محاولة ردم الهوى، وكانت هناك محاولة جادة من أطراف عربية وكان المناخ مهيئ، لكن ذاك الوقت بغداد كانت تجد أن ليس عليها ضغط كافي، فحقيقة تعنتت وخسرت فرصة لكثير من التقارب خاصة مع دول الخليج. اليوم بغداد تسعى إلى مصالحة أخرى عربية أو تهدى عربية نتيجة التطور الأخير بعد 11 أيلول في الولايات المتحدة. تحت 11 أيلول هناك ضغط شديد على الإدارة الأمريكية القائمة من أجل الإطاحة بالنظام العراقي. من أدوات حماية النظام ستكون بدون شك هو تحسين علاقاته بدول الجوار وخاصة الدول الخليجية، وهو بهذا الحال يستغل الفرصة من توتر الغير معلن بين السعودية والولايات المتحدة خاصة على الصعيد الإعلامي والصحفي، فبمعنى أن الولايات المتحدة تنتقد السعودية، وبالتالي هذه فرصة لتقارب عراقي سعودي، كما أن السعودية تجد أن بعد خسارتها أفغانستان وخسارتها بالذات الطالبان أن الموقف الإيراني زاد قوة، وبالتالي قد يكون عودة العراق بقيادة صدام مجددا هو رادع ضد إيران. كل هالملابسات قد تخلق أجواء بين السعوديين لعدم التفكير أو عدم المشاركة بأي عمل لتغيير النظام بالعراق، خاصة أن أي بديل للنظام العراقي الحالي قد يكون أكثر قربا إلى إيران وأكثر قربا إلى الولايات المتحدة، وبالتالي في أجواء الآن أمريكية تطالب حتى بسحب القوات الأمريكية من السعودية، قد تجد السعودية أن مثل التفاهم مع بغداد قد يكون أحد الوسائل لحماية الوضع في الخليج. هذا من جهة، لكن من جهة ثانية العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية وأهميتها في حماية السعودية هي أكبر من ما يجري اليوم، وبالتالي لا أعتقد أن السعودية في وارد مقايضة الحماية الأمريكية بمصالحة مع نظام بغداد، خاصة نظام بغداد ما معروف عنه بالتزامه بالمواثيق والمواعيد كما معروف سابقا. وعليه أعتقد أن ما يجري اليوم هو من قبيل المناورات للتهيئة والوقوف ضد محاولة الولايات المتحدة إطاحة النظام في بغداد.
نعم، لكن دكتور يبدو أن بغداد يعني في خلال الرسائل التي نقلتها المنامة إلى السعودية والكويت أعلنت موافقة أولية على حل مشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين، لمحت بالسماح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة، وهذان الموضوعان كانا يشكلان شرطين سعودي وخليجي لتطبيع العلاقات مع بغداد.
هذا الملاحظة تفضلت بها صحيحة جدا، ولكن هذه ملاحظة لها جدواها في سنوات كلينتون وسياسة الاحتواء. أنا ذكرت أمام فرصة كبيرة جدا لشيء من التغيير وشيء من التراجع والمراجعة ممكن ترضي الآخرين، خاصة كما أوضحت في مؤتمر في قمة عمان الأخيرة. اليوم الإدارة كانت بسياسة الاحتواء كانت تريد تتحاشى المجابهة مع بغداد، بينما بغداد كانت تشعر أن العقوبات في تآكل، الوضع العربي متمزق، فكانت تشعر أن فرصة أفضل لحصول على مكاسب أكثر. لكن اليوم تغيرت الصورة، وعليه ما معروض اليوم من بغداد هو أكثر استعدادا وتنازلا من السابق، ولكنه يبقى غير كافي لتحويل تحول جذري بالنسبة للسعودية بالذات الموضوع. إضافة لذلك أن من يريد مصالحة العرب ويقنع العرب بجديته عليه أولا أن يصالح شعبه، عليه أن يثبت للآخرين أن هناك تغيير جوهري في منهجه. فإلى الآن في بغداد ليس هناك مساعي جدية للمراجعة والانفتاح والإصلاح الداخلي، لا تزال نفس الطريقة في التعامل مع المواطنين ومع القوى السياسية المختلفة قائمة، وهذه حقيقة تضعف موقف بغداد وصدقية بغداد عندما تقول نحن نريد مصالحة وطي صفحة الماضي. إضافة لذلك أن الآن المرحلة القادمة سيكون هناك ضغط روسي شديد على بغداد، خاصة لقبول المفتشين، لأن الولايات المتحدة اعتمدت بوابة عودة المفتشين مدخل للتعامل مع بغداد، وراهنت أو تراهن على أن بغداد سترفض مثل هذه العودة، وبالتالي قد يكون هذا المبرر الشرعي والدولي والقانوني لضرب العراق، وستكون هذه الضربة هي ضربة إطاحة وليس ضربة تخديش كما كانت سابقا. هذه كلها تجعل التغير ومرونة في سياسة بغداد مطلوبة ليس فقط من قبل جيرانه وإنما من الاتحاد السوفيتي وحتى أوروبا اللي لا يريدون أن تحصل مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وبغداد.
نعم دكتور غسان، من جانب آخر يبدو أن أمين عام الجامعة العربية الدكتور عمرو موسى سيدخل على خط هذه الأجواء من خلال الزيارة التي سيبدأها اليوم إلى بغداد. هل تعتقد أن الجامعة العربية يمكن أن تمارس دورا توفيقيا بين بغداد والرياض في إطار مبادرة مصالحة أو تقريب وجهات نظر بين البلدين؟
لما نتحدث عن جامعة عربية عمليا هي إرادة الدول العربية جمعاء، وبالتالي هذا موضوع آخر، لكن شخص ودور الأمين العام إلا ودور، لكن يبقى دور رمزي ومحدود. عمرو موسى أخذ دور ليبعد عن الخارجية المصرية، لأن أخذ دور أقرب إلى مزاج الشارع العربي، ويحاول الآن أن يمنع التصادم بين الأمانة العامة برئاسته وبين بغداد كما كانت في عهد الأمين العام السابق عصمت عبد المجيد. وزيارته لبغداد بتقديري هي مجرد رفع عتب وليس أكثر من ذلك، لأن موضوع المصالحة والانفتاح هي قضية أكبر من الأمين العام للجامعة العربية وأكبر من الأمانة العامة، لكنها تدخل في دور أن يريد يكون هو مقبول عربيا ولا يقع في المشاكل اللي وقع فيها سلفه في المواجهة بين بغداد. ولهذا السبب نجد أن بغداد لم تتعرض إلى الأمين العام ولم للأمانة العامة ولا الجامعة العربية طوال الأشهر الماضية، وكانت تراهن أو تطالب بزيارته لبغداد، وها هو ينفذ الزيارة. لكن هل ستخرج الزيارة بشيء؟ لا، بالنسبة إلى بغداد قد تكون وسيلة لنقل رسائل، وبالنسبة إلى بغداد قد تكون اعتبار زيارته هي كسب دبلوماسي اقليمي محلي وستثار به. وهذه بغداد حريصة اعلاميا على انها كسرت كل الحواجز العزل المفروض عليه بزيارة الامين العام للجامعة الدول العربية.
نعم، خبير الشؤون الخليجية والعربية ورئيس تحرير الملف العراقي الدكتور غسان العطية وقد حدثنا من لندن، شكرا لك.
ولكم الشكر الجزيل.
حذر رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أمس الخميس من العواقب التي ستحدث من جراء توجيه ضربة عسكرية للعراق، مشيرا إلى أن الملك عبد الله يبذل جهودا لتفادي مثل هذه الضربة. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش جدد يوم الأربعاء تحذيراته إلى الرئيس العراقي صدام حسين، طالبا إليه الموافقة على عودة مفتشي الأمم المتحدة وإلا حسب قوله فإن الولايات المتحدة ستتحرك في الوقت المناسب. وأكد أبو الراغب خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس الأعيان الأردني حرص بلاده الدائم على وحدة العراق الشقيق وسلامته الإقليمية وسيادته على كامل أراضيه وأجوائه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بحسب تعبيره. مزيد من التفصيلات عن هذه التصريحات وغيرها من مواقف أردنية في تقرير وفان به من عمان حازم بيضين.
التقت الحكومة الأردنية والمعارضة في المطالبة بعدم استهداف العراق بضربة عسكرية في إطار الحملة الدولية ضد الإرهاب. فمن جانبه أكد علي أبو الراغب رئيس الوزراء أن حكومته تؤكد مجددا حرص الأردن الدائم على وحدة العراق وسلامته الإقليمية وسيادته على كامل أراضيه وأجوائه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وقال في خطاب أمام مجلس الأعيان قدم فيه موازنة العام المقبل إن الحكومة الأردنية تسعى لدى المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الحصار وإنهاء العقوبات المفروضة على العراق، كما أنها تحذر من عواقب استهدافه عسكريا. وأشار أبو الراغب أن جهود الملك عبد الله في هذا الخصوص معروفة للجميع. لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة دانت سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار قرار دولي جديد ضد العراق يستهدف تشديد العقوبات وجعل الحصار حالة دائمة وإعادة المفتشين الدوليين والتخلص من التزامات مجلس الأمن تجاه العراق، خاصة الفقرة المتعلقة برفع الحصار عن العراق. وطالبت اللجنة برفع سريع وغير مشروط للعقوبات وكسر الحصار العربي فورا وعدم المشاركة فيما وصفته بجريمة الحصار النكراء، ليظل العراق العظيم في خدمة الأهداف العظمى للأمة العربية حسب تعبير اللجنة التي دانت ما وصفته باستمرار العدوان الأمريكي البريطاني، وطالبت بوقفه فورا وإنهاء مناطق حظر الطيران، وطالبت الدول المجاورة للعراق بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات للطائرات الأمريكية والبريطانية. وبموازاة مطلب الحكومة والمعارضة اللتان التقتا في هذه المطالبة، فإن الملك عبد الله الذي يقوم بزيارة رسمية للصين بحث بتركيز مع الرئيس الصيني الوضع في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الزعيمين تأكيدهما على ضرورة العمل من أجل رفع الحصار المفروض على العراق منذ 11 عاما وبدء حوار عملي بين بغداد والأمم المتحدة ينهي معاناة العراق وشعبه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان أمس الخميس أن توجيهات أعطيت للوزارات العراقية لإعطاء الأفضلية إلى الشركات الفيتنامية عند إبرام عقود في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، لكون فيتنام تحتل المرتبة الأولى في علاقات العراق الخارجية. وأوضح أن العراق يضع فيتنام في المرتبة الأولى بعلاقاته مع الدول الأجنبية لما تحمله هذه العلاقة من تميز على جميع الأصعدة. وأكد رمضان أن بناء العلاقة العراقية الفيتنامية ارتكز على أسس مبدئية وليس على مصالح آنية. وتقيم فيتنام علاقات طيبة مع العراق وتؤيد رفع الحظر الدولي المفروض على هذا البلد في أقرب وقت ممكن. وقد بدأ البلدان منذ عام 97 و900 ألف محادثات ثنائية حول تعاونهما المستقبلي بشأن الإرز والنفط بعد رفع الحظر.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أما الآن سيدتي سادتي، فأترككم مع شؤون عراقية تناولتها صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم. أعد جولة اليوم الزميل مازن نعمان.
تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة على الصحافة العربية وما نشرته عن الشأن العراقي، كما تتضمن الجولة تقارير من مراسلين في القاهرة وبيروت وعمان، فابقوا معنا.
ومن عناوين صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن:
وعداني من بوش لإجفيد التشاور بشأن العراق وتلطيف تحذيرات الأمريكيين من السفر إلى تركيا.
إيران والعراق يتفقان على تسيير رحلات جوية أسبوعية بينهما.
الأردن يستعد لترحيل عمالة مصرية وعراقية مخالفة للقانون.
تركيا وبلغاريا تبحثان عن مصير 9 مهاجرين عراقيين غير شرعيين.
ومن عناوين صحيفة الزمن اللندنية عن الشأن العراقي:
شاهد عيان يكشف عن مكان دفن الزعيم عبد الكريم قاسم.
داس على صورة لبوش وكلينتون وثاتشر وميجر، وزير الخارجية العراقي يصف الأمريكيين بالمتوحشين.
قال صدام في خطابه: مستعدون لإفشال أي عمل عسكري تقوم به أمريكا.
مصادر دبلوماسية عراقية في القاهرة: عمرو موسى إلى بغداد اليوم لبحث مبادرة لإغلاق ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والسعوديين.
الأسد أصدر مرسوما تشريعيا خاصا بتأسيس شركتين للنقل البري والبحري بين سوريا والعراق.
بوش يطلب عودة المفتشين، وعلى صدام أن يترك العالم يدخل إلى العراق ليرى.
أما صحيفة الحياة التي تصدر في لندن فاقتطعنا منها عن الشأن العراقي ما يلي:
تشيني يطمئن إجفيت إلى حرص واشنطن على العلاقات الاستراتيجية مع أنقرة.
حكومة طالباني تمشي اتفاقا مع واشنطن على الضربة وتحدد 4 شروطا للتطبيع مع صدام.
وطالعنا في صحيفة القدس اللندنية عن الشأن العراقي:
اللوبي اليهودي المتنفذ في واشنطن يصعد من حملته على الإدارة الأمريكية للإسراع بالتدخل عسكريا في العراق بهدف إطاحة حكم الرئيس صدام حسين.
انترفاكس الروسية تنقل عن المسؤولين في الخارجية الروسية بأن موسكو ستحاول الضغط على بغداد كي تسمح لمفتشي الأسلحة بالعودة إلى العراق.
أما الآن سيداتي وسادتي فإلى بعض تفاصيل تلك العناوين.
من صحيفة الشرق الأوسط: إيران والعراق وقعتا أول من أمس اتفاقية تتضمن 4 رحلات جوية أسبوعيا بين البلدين، واستعدادهما لبناء منشآت خاصة بالموانئ وكذلك مشاريع بحرية، فضلا عن تقديم الخدمات التدريبية وتبادل وفود الخبراء في هذا المجال.
ونشرت الشرق الأوسط خبرا من صوفيا العاصمة البلغارية يقول: إن لجنة تركية بلغارية مشتركة تنظر في مصير 9 عراقيين ألقي القبض عليهم أمس أثناء محاولتهم دخول الأراضي البلغارية بصورة غير مشروعة. وتقول الشرطة البلغارية إن العراقيين أكدوا أثناء التحقيق أن نظام الرئيس صدام حسين هو السبب وراء فرارهم من العراق، ويتطلعون إلى مواصلة طريقهم إلى أحد الدول الغربية.
وهذه الآن بعض التفاصيل من عناوين الزمان التي تصدر في لندن. كشف الشاهد عيان عن معرفته بمكان وجود قبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم الذي أعدم بعد الانقلاب عليه في 8 شباط عام 1963. وقال إذاعي مخضرم عمل في عهود مختلفة في الإذاعة العراقية ورفض الكشف عن اسمه أنه عندما نفذ حكم الإعدام بقاسم رميا بالرصاص نقلت جثمانه إلى مقبرة باب المعظم ودفنت في قبر يعرف مكانه بدقة.
وفي خبر آخر للزمان يقول: في الذكرى 11 لحرب الخليج وفي حفل افتتاحه معرضا للصور عن المنشآت المدنية التي دمرها القصف الأمريكي، حمل وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي بعنف على الإدارة الأمريكية وشبهها بالمغول الذين دمروا بغداد في القرن 13، ثم مشى على صورة تضم رؤساء أمريكيين جورج بوش الأب وكلينتون وجورج بوش الابن ورئيسي وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر وجون ميجر، ووصفهم بالمتوحشين والحاقدين.
وجاء في الزمان أيضا أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا بإحداث شركتين مشتركتين بين سوريا والعراق للنقل البحري والبري، تتوليان القيام بعمليات نقل البضائع والأشخاص بين القطرين ومع دول العالم حسب ما ورد في الزمان.
وأوردت صحيفة الحياة اللندنية الخبر التالي: أكدت القيادات الكردية العراقية أنها ليست طرفا في أي ترتيبات عسكرية أو سياسية محتملة ضد العراق. وأبلغ وفد كردي رفيع المستوى زار دمشق وطهران للحياة أن ليس بين كرد العراق والولايات المتحدة مشاورات أو اتفاقات في شأن ما يشاع عن توجيه ضربة عسكرية إلى الحكم في العراق، وعلى أن الكرد يتمسكون بتأمين 4 شروط تطبيعية مع النظام في بغداد: وقف الحملات الإعلامية والتهديدات ضد الأكراد، والقبول بالفيدرالية، ووقف عمليات التطهير العرقي ضد الأكراد والتركمان في مناطق كركوك وغيرها، والإقرار بضرورة التحول إلى نظام سياسي ديمقراطي يضمن حرية الأحزاب والصحافة وإقامة دستور دائم للبلاد.
مستمعينا الكرام، ومن مقالات الرأي في الصحف العربية عن الشأن العراقي، نشرت الحياة مقالا كتبه محمد العوام بعنوان الخبز قبل البارود، واشنطن تخطئ عنوان بغداد. جاء فيه:
تلح الإدارة الأمريكية في إيجاد المبررات الكافية لتوجيه ضربة عسكرية للعراق في إطار حملة مكافحة الإرهاب، ومع تنامي مؤشرات مضي واشنطن قدما في الإعداد لعملية عسكرية ضد نظام صدام، تشارك بغداد بتصرفاتها الاستفزازية في تشجيع إدارة بوش على تبني هذا الخيار وتقويض المحاولات العربية لتفادي توجيه ضربة جديدة للشعب العراقي. ويضيف كاتب المقال: وليس أدل على ما تشارك به بغداد في الحملة ضد الشعب العراقي مما تناقلته وكالات الأنباء أمس عن التصرف غير المسؤول الذي أقدم عليه وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي الذي سار بقدميه على صورة الرئيس بوش. ويمضي في القول: البارود لن يسقط نظام صدام من الداخل، وإنما الخبز وبالخبز وحده يمكن إيقاظ المشاعر التي أخفاها البحث اللاهث عن البقاء على قيد الحياة. والبحث في براغ ولندن عن وسيلة لإسقاط النظام ضرب من المبالغة وأمل مضلل أخطأ الطريق إلى بغداد.
وكتب رغيد الصلح في صحيفة الخليج الإماراتية مقالا للرأي بعنوان الحرب الأمريكية ضد العراق ليست قدرا. قال فيه:
الإدارة الأمريكية قد تكون آثرت، حيث أن المعركة لم تحسم نهائيا في أفغانستان عبر تصفية جماعتي القاعدة وطالبان وإلقاء القبض على ابن لادن والملا عمر. آثرت التركيز على المسرح الأفغاني قبل الانتقال إلى معالجة الأوضاع في العراق أو غيره. صحيح أن القوات الأمريكية تملك القدرة على خوض حرب ونصف حرب في الوقت نفسه، إلا أنه إذا كان من المستطاع التركيز على حرب واحدة فقط، فإن توسيع دائرة الصراع العسكري يصبح عملا غير مبرر. ومن هنا فإنه يمكن فهم الإشارات الصادرة عن واشنطن بشأن فتح جبهة عسكرية ضد بغداد على أنها إرجاء مؤقت لمثل هذه الحملة وليس إعرابا عن صرف النظر عنها.
مستمعين الكرام، الصحف المصرية تهتم بأنباء زيارة عمرو موسى لبغداد اليوم، وكذا كتاب المصريون يعولون عليها لبدء حل الحالة العراقية الكويتية. وبدر الدين أدهم يكتب في عموده الأسبوعي بصحيفة الأخبار أن هذه الحالة ستتحرك بزيارة موسى إلى بغداد. تفاصيل أخرى مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
تابعت صحف القاهرة الصادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وركزت في معظمها على تهديدات الرئيس الأمريكي جورج بوش للعراق بأنه سيتلقى ضربة عسكرية إذا ما لم يسمح للمفتشين التابعين للأمم المتحدة بالعودة إلى ممارسة عملهم. كما شغلت الزيارة التي بدأها اليوم الأمين العام للجامعة العربية لبغداد شغلت حيزا كبيرا من اهتمامات الصحافة المصرية. وفي صحيفة الأخبار الصادرة اليوم كتب بدر الدين أدهم في عموده الأسبوعي رأي عربي يقول: اليوم يطير موسى إلى بغداد ويلتقي الرئيس صدام حسين، ويسبقه ترحيب رسمي وشعبي عراقي وترحيب عربي، مما يزيد العبء على موسى نفسه وبغداد أيضا. فالحالة بين العراق والكويت ما زالت كما هي منذ قمة عمان الماضية، وأن القضية وإن كانت ساكنة الآن إلا أنها ستتغير بزيارة الأمين العام الذي يثق في قدرته الجانبان العراقي والكويتي، وخاصة تلك التأكيدات التي صدرت عن الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت وتتعلق بالرغبة في حل الأزمة. ويضيف بدر الدين أدهم إن الكلام الأخير يجب أن يصب في خانة الصالح العام للأمة العربية، وخاصة أننا نواجه تحديات صعبة وخطيرة للقضية الفلسطينية والوضع الراهن لا يحتمل، ولهذا فنحن مطالبون الآن على الجانبين العراقي والكويتي بتسهيل مهمة الأمين العام وإحياء لغة العقل والمصارحة والمكاشفة حتى لا تتكرر أزمة أغسطس 1990. واختتم بقوله: نحن على يقين أن الخلافات العربية مصيرها للزوال، وأن البقاء لأمة عربية واحدة ذات سيادة كاملة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونتوجه الآن سيداتي وسادتي إلى عمان لنطلع على الصحافة الأردنية وما تناولته عن الشأن العراقي في الرسالة الصوتية التالية من حازم بيضين من عمان.
يقول رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان إنه قد يكون من قبيل المصادفة أن يستقبل الرئيس بوش رئيس الوزراء التركي في ذكرى حرب الخليج الثانية، لكنها مصادفة في غاية الأهمية بحيث تستحق أن تطرح على القمة العربية المقبلة في بيروت. وفي الدستور يقول نزيه القسوس إنه رغم التصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين الأمريكيين وتنفي نية الإدارة الأمريكية ضرب العراق في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات كثيرة على أن هذه الإدارة مصممة على ضرب العراق بحجة أنه يقوم بتصنيع أسلحة الدمار الشامل ولا يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى أراضيه والتفتيش على هذه الأسلحة. وتقول افتتاحية صحيفة الرأي إن الصين مؤهلة وقادرة على لعب دور أكثر حيوية وفاعلية على ساحة مجلس الأمن الدولي خلال معالجته المسألة العراقية التي تخضع لمساومات سياسية. وقد آن للشعب العراقي أن يتخلص من آثار العقوبات والحصار المفروض عليه، وأن تكون الطريق إلى ذلك هي لغة الحوار بين الأمم المتحدة والعراق. نعود إلى صحيفة العرب اليوم التي تقول إنها علمت أن الرئيس العراقي أمر مؤخرا بصرف منحة فورية قيمتها 5,000 دولار كمساعدة لكل من يهدم بيته في فلسطين بمن فيهم أصحاب البيوت في رفح. وتقول العرب اليوم في رسالة لمراسلها من بغداد إن العراقيين الآن جيلان، جيل عايش ساعات حرب الخليج الثانية لكنه لا يريد أن يتذكرها، وجيل آخر ولد من رحمه تلك الحرب وهو لا يعرف عنها إلا حكايات الآباء وما ينقله التلفزيون من صور، والذين يتذكرون تلك الليلة الكانونية يختزلون ذكرياتهم بالقول كانت ساعات عصيبة. ويمضي مراسل الصحيفة إلى القول إنه يبدو الآن أن العراق اختار طريق الحوار والمصالحة مع الدول العربية، وهو لذلك استقبل ذكرى الحرب بتحرك سياسي ودبلوماسي واسع النطاق لإجهاض المخطط الأمريكي المعلن والمتمثل باستهداف العراق في المرحلة الثانية من حملة واشنطن ضد ما تسميه بالإرهاب في العالم حسب تعبير مراسل العرب اليوم. وتبرز الصحف الأردنية في عناوينها أنباء عن مبادرة عراقية لإغلاق ملف الأسرى الكويتيين ستطرحها بغداد على الأمين العام للجامعة العربية، كما تبرز خطاب الرئيس العراقي في ذكرى الحرب وإعلانه أن الولايات المتحدة تتدحرج من القمة وأن العراق مستعد لأي هجوم أمريكي جديد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت وافانا مراسلنا علي الرماحي بالتقرير الصوتي التالي عما تناولته الصحافة اللبنانية عن الشأن العراقي.
هل تحصل المصالحة بين السعودية والعراق؟ سؤال تطرحه مجلة الوطن العربي الأسبوعية اللبنانية عنوانا لمقال جاء فيه: كان العالم وبالأخص العربي ينتظر تهديدات لا سابق لها من صدام حسين وتذكيرا بأم المعارك وبطولات الجنود النشامة، لكنه فوجئ بالرئيس العراقي يستبق ذكرى حرب الخليج بإطلاق دعوة نادرة للمصالحة مع السعودية والكويت وللتضامن العربي. تضيف الوطن العربي: على الرغم من أن ذكرى هذا العام تصادفت مع حشود عسكرية وتسريبات سياسية وإعلامية تنذر بأن بوش سيستغل حربه باسم مكافحة الإرهاب لإكمال المهمة التي لم ينجزها والده وإسقاط النظام في العراق، ظلت السلطة العراقية تتحلى ببرودة أعصاب استثنائية، بل إنها توحي بوجود إرادة سياسية استثنائية على الأقل منذ أكثر من 11 عاما لم يسبق أن صدرت خلالها دعوات عراقية إلى الأخوة والمصالحة والتضامن ونسيان الماضي كما حصل في الأيام الأخيرة. تستطرد المجلة متسائلة: هل تقبل السعودية بمصالحة العراق أم لا؟ تقول إن البحث عن الجواب يرتبط بمدى جدية ومصداقية دعوة صدام حسين هذه المرة ومدى رغبته الصادقة في فتح صفحة جديدة، وكلا الأمرين يرتبطان بمعرفة كيفية قراءة القيادة العراقية للخطاب الذي ألقاه الأمير عبد الله ولي عهد السعودية في القمة الخليجية الأخيرة. ويختم مقال الوطن العربي بالقول: لو فهم قادة العراق خطاب ولي العهد السعودي الأمير عبد الله لكان دستورا ليس فقط للمصالحة وللعلاقات المستقبلية بل للمرحلة المقبلة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية. ختمت الوطن العربي. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، وهكذا تنتهي جولتنا في الصحافة العربية التي تناولت الشأن العراقي. شكرا على حسن إصغائكم وإلى الملتقى.